أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة في شرح قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. وما زلنا في الكلام عن توحيد الألوهية، فقد أخذنا في الدروس السابقة معنى اسمه سبحانه وتعالى وجل وعلا الله. أخذنا معنى لفظ إله في اللغة العربية، ثم تنزيل هذا المعنى على الاصطلاح الشرعي وعلى كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم وقفنا في الأسبوع الماضي مع مصطلح من أهم المصطلحات الشرعية. هذا المصطلح يجب على كل مسلم أن يعلمه جيدا وأن يفقهه وأن يعيه، ثم أن يحقق لوازمه ومقتضياته. وهذا المصطلح هو مصطلح العبادة، مصطلح العبادة. وقلنا لابد أولا أن نتعرف على معنى العبادة في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وبدون فهم المعنى اللغوي لن نستطيع أن نصل إلى المعنى الشرعي. فالمرة السابقة قلنا يعني إيه عبادة في اللغة العربية؟ حد يفكر يا أخوانا يعني إيه عبادة في اللغة العربية؟ ماشي، معاني العبادة تقول العرب طريق معبد يعني مدلل ممهد، لكن احنا قلنا حاجة جامعة. ماشي، من معاني العبادة الطاعة، الطاعة بس أبرز معنى للعبادة في اللغة العربية هو الطاعة مع الخضوع أو الطاعة مع الذل. فالعرب إذا قالت فلان يعبد فلانا أو فلان عبد لفلان، تعني بذلك أن فلانا يطيع فلانا ويذل له مع هذه الطاعة، يطيع ويخضع ويذل، يطيع ويخضع ويذل. ثم انتقلنا وقلنا تقول العرب بعير معبد يعني سهل الانقياد، يطيع ويخضع مع ذل. وطريق معبد أي ممهد ميسر سهل. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المعنى الشرعي الوارد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا إن الشرع قد أضاف قيدا مهما إلى هذا المعنى اللغوي، فلم تعد العبادة مجرد طاعة مع خضوع وذل، وإنما انضاف إليها قيد ثالث مهم اللي هو المحبة. فصارت العبادة في الشرع هي غاية الحب مع غاية الذل، أو هي الخضوع الكامل مع الذل والمحبة الكاملتين، أو أي مصطلح من هذه المصطلح. ويعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بتعريف جامع مانع يعنى بتفصيلاتها وبذكر المتعبد به. فثاني احنا عندنا عابد اللي هو مين؟ زيد وعمر. ومعبود اللي هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. ومتعبد به اللي هو العبادات التي يقدمها الشخص لله سبحانه وتعالى. فغاية الحب مع غاية الذل يلح على على الفعل نفسه اللي هو غاية الحب مع الذل. انما التعريف اللي جاي بقى الشيخ اسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يلح على المتعبد به، لا ركن العابد ولا المعبود وانما ركن المتعبد به. فيعرف العبادة بانها اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف يدل على أن هناك أقوالا وأفعالا ظاهرة وباطنة، أربع حاجات هم: قول ظاهر وقول باطن، وفعل ظاهر وفعل باطن. العبادة تشمل هذه الأمور جميعا. مسألة أخرى أخوانا، وهي أركان العبادة. أخذنا كل ما سبق كان في تعريف العبادة. طب ما هي أركان العبادة؟ للعبادة ركنان اثنان. للعبادة ركنان اثنان. الركن الأول لا، ما هو ذل اللي هو يقطع وخضوع، ما هو مش ذل إلا يقطع وخضع. ماشي، ما خضوع يعني طاعة وذل، يعني غاية الحب مع غاية الذل. الذل يسوي إيه؟ يسوي طاعة وخضوع. أركان العبادة يا أخوانا كما من التعريف لها ركنان لا بد منهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، واسمع هذا النص: والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل، فالعابد محب خاضع بخلاف من يحب من لا يخضع له، بخلاف من يحب من لا يخضع له، بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخر، وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه كما يخضع للظالم، فإن كل من هذين ليس عبادة محضة. في ذل من غير محبة، وفي محبة من غير ذل. العبادة لابد فيها من هذين الركنين. فأركان العبادة: أولا كمال الخضوع والذل، وثانيا كمال المحبة، ثانيا كمال المحبة. فكل ما أمر الله تعالى أن يحب ويعظم فإنما محبته وتعظيمه لله، فالله هو المحبوب المعظم في المحبة والتعظيم، والمقصود المستقر الذي إليه المنتهى. وأما ما سوى ذلك فيحب لأجل الله، أي لأجل محبة العبد لله يحب ما أحبه الله. فمن تمام محبة الشيء محبة محبوب المحبوب وبغض بغيضه. ويشهد هذا الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذا أركان العبادة كمال المحبة وكمال الذل. وأما شرطها فهو المتابعة، وأما شرطها فهو المتابعة، أي التزام ما أمر الله تعالى أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة. المسألة التي بعد ذلك: بيان مستحق العبادة. من الذي يستحق العبادة؟ الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فالذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا وحده دون غيره، فإن العبادة لا تكون إلا للخالق المنعم. وأما السبب الذي استحق الله به العبادة، قلنا مين الذي يستحق العبادة؟ الله. فلماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى له كمال الأسماء والصفات، لأنه سبحانه وتعالى له كمال الأسماء والصفات. قال الله تعالى في سورة الفاتحة: ولاحظ السياق واللحاق، يعني ما تقدم: إياك نعبد وإياك نستعين، وما يأتي بعدها. يقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فحصر الله سبحانه وتعالى وجل وعلا العبادة في من؟ في الله سبحانه وتعالى. وأداة الحصر هنا في كذا سبن، يعني كذا شيء يفيد الحظ: إياك تقديم المفعول على الفعل، إياك نعبد، وصي هذه الصيغة تفيد الحظ. فلا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وأما بيان سببها الذي تستحق به، فانظر إلى أول السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لأن الله جل وعلا هو الله، هو الرحمن، وهو الرحيم، وهو الملك، وهو كل هذه الأسماء والصفات تستحق له. فبعدها هو الذي يستحق أن: إياك نعبد وإياك نستعين. فلما كان هو المالك المتصرف في الأمور كيف يشاء كان له سبحانه أن يأمر بما يشاء وينهى، وهو سبحانه وتعالى قد أمر بعبادته وحده لا شريك له، ونهى عن عبادة غيره. وأيضا في آية الكرسي انظر في أولها، الله لا إله إلا هو، المعبود الوحيد، ليه؟ الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر ليه؟ إلى آخر الآية. المسألة اللي بعد كده يا أخوانا، وهي مسألة مهمة، وهي تفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع من المتكلمين. أخذنا العبادة تعرفها وأركانها وشرطها ومن يستحق العبادة ولماذا يستحق العبادة، كما سألهم تعريف العبادة وأركان العبادة ومن يستحق العبادة ولماذا يستحق العبادة وشرط الإيه وشرط العبادة. المسألة التي بعد ذلك وهي فرق بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي أول واجب على المكلف. ما هو أول واجب على المكلف؟ ما هو أول واجب على المكلف؟ يعني الإنسان من أول ما يبلغ ويجري عليه قلم التكليف، ما هو أول واجب من الواجبات التي يجب عليه؟ ما هو أول واجب؟ أهل المتكلمين يعني أهل البدع يا إخوانا، قال بعضهم أول واجب هو النظر، يعني أنا أفكر عشان أوصل لمعرفة الله. وقال بعضهم أول واجب هو المعرفة، أن نعرف ربنا. وقال بعضهم عياذا بالله أول واجب هو الشك. تخيل، قال بعضهم أول واجب هو الشك، يعني أنا أشك في كل المعارف اللي عندي، فإذا شككت وصلت إلى الإيه؟ الحقيقة. ويقولون قولتهم أو قاعدتهم مشهورة، أنا أشك إذا أنا إيه؟ أنا موجود، أنا أشك إذا أنا موجود. والأسف الشديد هذا المنهج سار عليه أناس كثيرون، عبيد الأدب العربي وغيره، ساروا على منهج الشك هذا، ويقولون إنه لا يمكن أن يوصل إلى أي حقيقة من الحقائق إلا إذا بدأت أولا بما يسمى بالشك، ما هذا أشك، وبعد ما أشك في كل اللي أعرفه أتوصل إلى الإيه؟ أتوصل إلى المعرفة. هذا كلام فاسد طبعا. أما أهل السنة والجماعة فيقولون، نذهبوا، أن أول واجب على العبد هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، لهو النظر، ولهو أول جزء في النظر، ولهو الشك، ولهو مجرد المعرفة، وإنما أول واجب هو مع توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. إيه الدليل على هذا الكلام؟ ما هو الدليل على هذا الإيه؟ على هذا الكلام؟ أول دليل يا أخوانا هو أن جميع الرسل دعوا إلى توحيد الله تعالى في أول قولة قالوها، وقد أخذنا الآيات المرة السابقة، قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وذكر الله تعالى هذه القولة عن نوح وعن هود وعن صالح وعن شعيب بن لمط وعن سائر الأنبياء بالمعنى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الدليل الثاني يا أخوانا على إيه؟ على أن أول واجب على المكلف قول أهل السنة خلافا لأهل البدع هو توحيد الله تعالى وإفراده بإيه؟ إفراده بالعبادة. الدليل الثاني معرفة الغاية التي خلق من أجلها الإنسان، فالإنسان إنما خلق لتوحيد الله تعالى وعبادته، قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الدليل الثالث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنته العملية وسيرة النبي العملية صلى الله عليه وسلم، قلنا مما يستفاد منه كثير من الأحكام، يعني هي نوع من تنزيل الأحكام الشرعية تطبيقيا، يعني زي يقولوا في القانون طبعا مع بعد الفائدة بين هذا وذاك، يعرف أو ما يسمى بالمذكرة التفسيرية. القانون بينزل، نص القانون ينزل، وبعد ما نص القانون ينزل يحصل إيه؟ تقدم أو يرفق معه مذكرة تفسيرية تبين ما المقصود به، إيه قيوله، إيه مواصفاته. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته من باب أعم هي المذكرة التفسيرية لكتاب الله تعالى، هي المذكرة التفسيرية والعرض الثالث طبعا لكتاب الله سبحانه وتعالى. فتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو المظفر ابن السمعاني، تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكفار يعني أولا إلى الإسلام والشهادتين، وما قال لكافر أبدا في أي حديث سيرة أو أي حديثة تعالى انظر معي فكر وفي ربنا وشك الأول وتجرد عن معلوماتك وتعالى وكل فعل إنه فاعل. وهذا الكلام الطويل لأن المفترض أن في كل فطرة إنسان معرفة وإكرام بالرب سبحانه وتعالى جل وعلا. وفي حديث معاذ، في حديث معاذ المشهور قال له النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه نظر ولا المعرفة ولا الشك ولا لا شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي بيعة الرجال والنساء كان أول شيء في البيعة هو الإسلام، لا الإسلام، كان صلى الله عليه وسلم يقول بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. وفي أي سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. وفي الحديث المشهور ضيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يبايعهم على أول حاجة إيه؟ ألا يشركوا بالله شيئا. الدليل الرابع على إيه؟ على أن أول واجب هو توحيد الله وإفراده بالعبادة الإجماع. فحكى ابن المنذر إجماع المسلمين جميعا يقول أجمع كل، وخذ بالك من هذا الإجماع مهم لأنه يرد على شيء ما فرض الله بعدين، اسمع هذا الكلام، أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، كلام ابن المنذر، أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم. أجمع رحمه الله، أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم، أنه يحكم له في الضرب أنه إيه؟ بأنه مسلم. نعم طبعا مش الشهادة فقط لا تنفع، طبعا كلام يخلنا عن إيه؟ عن الاعتقاد الداخلي، إنما مش هيجي نقول له لازم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كل ما جاء به محمد صدق أبرأ إلى، لا الشهادة تكفي فقط، وإنما هو بيتكلم عن المعتقد الباطني، ما تتكلم عن المعتقد الإيه؟ الباطني. ولما ناخد إن شاء الله بعد قليل شروط لا إله إلا الله إخواننا سنفرق تفريقا مهما جدا بين الإسلام الظاهر الذي يثبت به عقد الإسلام للمكلف والإسلام الداخلي الباطني الذي ينجو به العبد من النار ويدخل الجنة، لا ملازمة من الاثنين. الإسلام الظاهر يثبت بإيه؟ الشهادتين فقط، الشهادتين والتزام المجمل للإسلام والبراءة من كل ما يخالفه، الشهادتين وعدم الإتيان بما يناقض. يجيش واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله ورسول الله ويذبح صنم، مبقاش في شهادتين، الشهادتين مع عدم الإتيان بما يناقض. بهذا أجمع المسلمون على أن عقد الإسلام يثبت لمن أتى بهن إلا المرتد بس، فاشترطوا في المرتد أن يقر بما ارتد به، أنكر مثلا الصلاة واجبة، يعني في الشهادتين الذي يقر بأن الصلاة واجبة. أما الإسلام بقى المنجي عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة فمش مجرد يقول لا إله إلا الله من لسانه، وإنما هناك شروط ولوازم ومقتضيات نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. نعم. أدلتي وأخويا يقول ما هي أدلة المتكلمين على أن أول واجب هو النظر وهو القصد إلى النظر أو أن أول واجب هو المعرفة؟ المتكلمون يا أخوانا يبحثون الأمور بنظرة عقلية فيقولون أنتم تقول أول واجب علوم العبادة ومعرفة الله تعالى بالتوحيد، فيقولون من نعبد؟ الله سبحانه وتعالى. طب ما كيف عرفت أن الله موجود؟ فيقول لك لازم تسلسل السلسلة حتى تبدأ أولا بالطريق الذي عرفت به أن الله موجود. فنقول لهم يا أخواننا نحن بنخاطب مين الأول؟ ناس يفترض فيهم أنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وأنه سبحانه وتعالى موجود سبحانه وتعالى وأن كلمة موجود تنفع من فشل أو كده، فنبدأ معهم من حيث انتهوا، إنما مش هنبدأ معهم من الأول. ابدأ معهم من ألف باء المقررات العقلية وأقول له كل فعل لابد له من فاعل وأن الفعل لا يحدث وحده، كلام طويل. فبنتكلم عن إيه؟ الأحكام الشرعية مع شخص المفترض فيه أنه إيه؟ أنه يعلم أو يعرف الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوانا لما كان بيسال الجاريه اين الله، يقصد صلى الله عليه وسلم مش يعني زي ما المتكلمون كانوا يعملوا، لا اين، وحتى على لو سالها اين الله لا يكفي، انما كان يسالها على كلامهم ايه، كيف عرفت الله، عرفت ربنا ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالش كده، وانما قال لها اين الله لانه صلى الله عليه وسلم كما قال بعض الشراح ليعرف صلى الله عليه وسلم هل هي ممن تعبد الالهه الارضيه المزعومه الاصنام وغيره، ولا تعبد الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت الذي في السماء مستوى على عرشه. فكأن أين الله دي استوى إيه؟ لا إله إلا الله. وبعدها من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فعلم أنها تعبد الله الذي في السماء وتقره بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. يبقى دي أخوانا الأدلة على إيه؟ على أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالإيه؟ وإفراده بالعبادة. المسألة اللي بعد كده وهي مسألة أيضا مهمة جدا يا إخواننا، وهي توحيد العبادة اللي عرفنا معناها من كده حد فاكر؟ توحيد الله يعني إيه؟ إفراد الله تعالى بالعبادة. فإذا لازم يحفظ توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا التوحيد كما يقول ابن القيم، واسمع هذا الكلام الرائع جدا ماء الذهب والله، يقول التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأطفاه، فأي شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أبنائه، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإذا بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده وإلا استحكم وصار طبعا يتعثر عليه قلبه. وأيضا اسمع هذا الكلام، يقول كلما عظم نور هذه الكلمة اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله، هي التوحيد. كلما عظم نور هذه الكلمة لا إله إلا الله واشتد، أحرق من الشهوات والشبهات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معه شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها، فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غر صغائر، يرجع لها على طول يرجع يتوب، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفر لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسب، فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزائنه وولى الباب ظهره. ده توحيد إيه؟ وده توحيد، ده توحيد صحيح. فنأخذ إن شاء الله الآن شروط لا إله إلا الله والتي بها يكمل توحيد العبد، وبعدها هناخد الاثار السلوكية أو الجانب الالتزامي لا إله إلا الله. وبعد كده إن شاء الله نأخذ الانحراف الواقع في عصرنا الآن أخونا، سواء في مفهوم العبادة أو في التطبيق أو في المفهوم والتطبيق معه. كلام واضح إن شاء الله أخونا. نأخذ دلوقتي إن شاء الله كلام عن شروط لا إله إلا الله. أهل العلم يا أخونا حاولوا أن يستفرئوا ما ورد بالنصوص آيات أو أحاديث في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تتكلم عن شروط لا إله إلا الله، فانتهوا إلى أنها شروط سبعة. انتهوا إلى أنها شروط إيه؟ شروط سبعة. هذه الشروط يلاحظ عليها أمران قبل أن نقولها. الأمر الأول أن المراد منها ليس هو حفظها باللسان فقط، ولا أنها عددها أقول 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 فهم؟ وإنما المراد بها فهمها قلبيا ثم تطبيقها إيه والتزام بها عمليا. بحاجة. الحاجة الثانية أن هذه الشروط تتعرض للإيمان المنجي عند الله في الآخرة، وليس في الإيمان الدنيوي الظاهري الذي يحكم به على المسلم بالإسلام. فيجي وقت تجيب مسلم من رجل عام في الشارع وتقول له تعالى تعالى اقول لك انت عارف شروط لا اله الا الله؟ مش عارف. يقول لك والله يا عم يعني ايه الكلام انت بتقوله ده؟ انت بتقول ايه؟ كلام عربي ولا انجليزي؟ عارف يعني. فتقول انت كافر، نسال الله العفو فيك. لا طبعا يا اخوانا، هذه الشروط المراد بها ايه؟ المراد العلم بها تنفيذ. يعني لو جيت سالته بعد كده تقول له طب اول شرط العلم مش انت عارف لا اله الا الله؟ يقول لك اه عارف. المراد بها المحبه، مش انت تحب الله وتحب من يحبه وتكره من يكره؟ يقول لك يا والله احلف لك بالله على كده. لكن هو ما يعرفش الكلام النظري، التقسيمات والتطبيقات والتفريعات. فالمراد يا اخواننا ليس هو الايه؟ ليس هو الحفظ، وانما المراد العمل والتطبيق. ثانيا، هذه الشروط لن تختبر بها ايمان المسلم دنيويا وتحكم عليه اسلام الكفر، وانما هي في الكلام عن الايمان المنجي في الاخره. الامر الاخير ان هذه الشروط لم توجد في نص واحد. مش هل كده جه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم شروط لا اله الا الله سبعه كذا كذا كذا، لا طبعا. وانما هي استقراء من جمله نصوص متعدده وردت في كتاب الله تعالى وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وهناك في الشعر قاله صاحب معارف القبول، يعني ييسر عليك حفظ ايه؟ حفظ هذه الشروط فتكون بطريقه اسهل ان شاء الله تعالى. فهو يقول عن لا اله الا الله، اسمع هذا الكلام المنظوم، فيقول عن التوحيد: وقد حوته لفظة الشهادة. توحيد العبادة حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دل، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. لإهمنا بقى: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا ورد، فإنه لم ينتفع قائله، فإنه لم ينتفع قائله فعل مفعول بالنطق إلا حيث يستكمله. هي الشروط بقى، يحفظ الكل: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. ثاني: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. العلم واليقين، لا عشان والقبول فدر ما أقول
ربطها كموضوعي مثلا، فتصل الركعة النص أو الصلاة أنه شفوعي المخالفة الإمام في ركن واحد لا تؤثر لصحة الركعة. أقول أن يفصل يعني إيه مخالفة الإمام؟ إن كان قد سبقه الإمام وأدرك خلاص. إنما إن كان متعمدا الإمام يركع هو يسجد صلاته بطلت طبعا. صلاته بطلت يعني يقول الله أكبر ويركع وهو محتجد ما مخالفة طبعا دي صلاة بطلة يعيش صلاة من أول خالص يجيب يعيش صلاة. طفل صغير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طفل صغير وفي أثناء الصلاة بالمسجد إذا بعد عني أتلفت بنظري فقط عليه لأن هذا التلفت يبطل الصلاة وجزاكم الله خيرا. النظر في الصلاة أو الإشارة أو التلفت في الصلاة لغير حاجة مكروه ولكنه لا يبطل الصلاة إلا إذا فحش وإذا نظر إلى صاحبك أنه لا يصلي يعني أما يعني كذا وطلع فلوس يعدها وطلع الساعة ودخل الساعة زي ما يحكى عن بعض الناس وطلع فلوس يعدها في الصلاة نسأل الله فيه عند يصل الصلاة. أما إن كان نظرا قليلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث فارسا ذات مرة أصحاب لصفع الأمور وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة يلتفت ينظر هل جاء الصحابي أم لا. فالنظر لحاجة ضرورية حاجة هذه الحالة لو خيف على ابنه الجنة كله ونظر نظرا يسيرا لا تصل الصلاة وإنما الأولى طبعا هو الخشوع الكامل الأولى عدم الالتفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. رجل رزقه الله غلاما ويريد أن يعف عنه وليس معه إلا ثمن شاة واحدة فهل يجب إذا أراد أن يعف عليه أن يذبح شاتين مرة واحدة أم يذبح ما معه ويأتي بالثانية بعد ذلك؟ تمام السنة أن يذبح عن الغلام شاتين وعن البنت أو الجارية شاة لكنه إذا ذبح عن الغلام شاة واحدة حقق الإيه؟ حقق أصل السنة. أبو حنيفة يا أبو حنيفة النعمان أحد الأئمة الأجلاء المؤخرين الذين اجتمعت الكلمة على توقيرهم وعلى إجلالهم وأنصح نفسي وإياكم أن نقرأ رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام التيمية. انظر إليه كيف يدافع عن مدرسة أصحاب الرأي وكيف يدافع عنهم. صحيح أن لأبي حنيفة رحمة الله عليه بعض المذاهب والأقوال كما في الإرجاء وفي بعض المسائل الأخرى فيها نظر وفيها مخالفة لكن من قال إن مسألة أو مسألتين أو حتى 10 أو 20 تخرج هذا الإمام الجليل المتفق على إمامته وعلى جلالته من عداد الأئمة المعترف به يا أخي لا تتخيل أنه جاء في عصر من العصور 3/4 العالم الإسلامي يدين بالفقه على مذهب أبي حنيفة كل بلاد ما وراء النهر الدولة العثمانية كان المذهب المعترف فيه ومذهب مين؟ مذهب الحنفي طبعا كلام فيه نظر وفي المذهب الحنفي يعني كثير من المخالفات للنصوص واعتماد على الرأي بصورة واضحة وكثير من المسائل التي انتقد عليها وكثير من الأحناف كانوا في العقيدة ماتريدية لكن يا أخي إن يقال أبو حنيفة كافر أعوذ بالله هذا هو يعني الغلو بعينه وهذا هو الشطر الذي لم يقل به احد من ائمه المسلمين مطلقا لا قديما ولا حديثا. مين امام من ائمه المسلمين قال ان ابي حنيفه كافر؟ اعوذ بالله هذا كلام في غايه السوء. نعم خطيب البغدادي اورد في تاريخ بغداد وعبد الله بن احمد اورد في كتابه السنه كثير من الاقوال التي قالها بعض معاصري ابي حنيفه فيه لكن يا اخي جزء من هذه الاقوال لا يصح وجزء منها نابع من العصبية وقد قال أهل العلم إن كلام الأقران لا يقبل كلام الأقران بعضهم في بعض لا يقبل ورجع إن شئ كتاب جمع بيان العلم وفضله لابن عبد البر لترى هذه القاعدة المهمة إن كلام الأقران لا يقبل بعضهم في بعض فقلنا القول بأن الحديث عياذا بالله كافر هذا هو الإيه هذا هو الشطط بعينه بل هو إمام جليل من أئمة المسلمين اتفقت الكلمة على هذا مفيش كتاب من كتب الفقه تخيل رجل أعوذ بالله كيف يكون رجلا كافرا وما من كتاب من كتب الفقه إلا ويذكر مذهبا عن أي كتاب المفضل ابن قدامة وحنبلي كلام ابن تيمية كلام ابن القيم كلام كل من كانوا على السنة حتى أحمد بن حنبل نعم كان له أقوال ينتقد فيها أبا حنيفة ومذهبه رحمة الله عليه لكن يطعن فيه أو يقول بكفره نسأل الله تعالى العفو عليه. سؤال يقول يا اخوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصلي في مصلى في الشغل يعني في العمل يعني والإمام يقرأ الفاتحة
في الأربع ركعات فقط في الظهر والعصر؟ ما حكم الصلاة وما الأحاديث التي وردت لنرد عليه بها؟ أو شفتهم؟ أما صحة الصلاة فهي صحيحة، لأن الفرض هو قراءة الفاتحة في الحج، أما قراءة السورة فهي سنة، وأما مشروعية قراءة السورة فهذا حكم مجمع عليه بين المسلمين جميعا، أنه يشرع في ركعتين الأوليين من الظهر صلاة الرباعية كلها، والعصر والعشاء، وفي الأوليين من المغرب يشرع الإيه؟ يشرع قراءة السورة على الفاتحة. هذه مسألة متفق عليها ومجمع عليها بين المسلمين جميعا. أخونا يقول لو قرأ في الركعتين الثانيين سورة صغيرة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن بعض الصحابة أنه حذر أو قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها في الأوليين قريبا من 30 آية، وفي الأخرين قريبا من 15 آية، فاستنبط أهل العلم أو بعض أهل العلم من هذا أن يجوز في الثالثة والرابعة في بعض الصلوات السرية في ظهر العصر أن يجهر الإنسان أن يقرأ الإنسان أحيانا بما يزيد على الفاتحة، لكن لم تكن هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم الدائمة والمستمرة. قال يقول أن في الزقن والشارب نمط للمرأة، أما الزقن فالزقن اللي هو العظم ده ما فيهوش شيء في شعر أصلا، إنما الشعر النابت عليه لحية، والشعر النابت على أعلى الشفة هو الشارب. إذا المرأة يا إخواننا نبت لها شارب أو لحية، فنقول الإمام النووي يجوز لها أن تزيل لحم، إلا هتتركه بقى في أذى شديد نفسي، وفي نوع تشبه بالرجال، وهو طبعا طالع يعني ايه بطريقة غير طبيعية في عامل او عوامل هرمونية وغيره، فالمرأة تشيله ولا شيء في هذا، الله اعلم. طبعا شفاء داني بجرد الطبري منعه من هذا، لكن هذا القول الصحيح، الله اعلم. نعم. نعم. اي شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن يرانا النصارى لا سيما أنها وسائلة يعني تقول هل يجوز أن يرانا النصارى لا سيما أنها جاوتني وقد رأتني قبل التزامي؟ يعني السؤال تقصد أن تقول يعني هل يجوز للمرأة المسلمة المنتقبة أن يرى وجهها امرأة كتابية غير مسلمة؟ الله جل وعلا عندما ذكر المستثنين أو اللاتي أو الذين يجوز لهم أن يروا زينة المرأة الوجه أو الزينة الباطنة، قال الله تعالى أو نسائهن. فاختلف أهل العلم في تفسير أو نسائهن، هل المراد بالإضافة هنا يعني المسلمات ولا المراد جنس النساء؟ وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز أن ترى المرأة الكتابية بشرط أن تكون مأمونة ولا تذهب بعد الرؤية تصف الأخت أو وجه الأخت إلى زوجها أو لرجل آخر، لأن عائشة رضي الله عنها سبق في كثير من النصوص كان يدخل عليها من النساء اليهوديات وتحدثنا عنها. دخلت مرة مرأة يهودية على عائشة وأخبرتها أن الناس يفتنون في قبورهم، فكذبتها عائشة، ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته الآخر الحديث يدل عليه على أن عائشة كانت بتكلمها إزاي، ولم ينقل أن عائشة رضي الله عنها كانت تنتقب أو كانت رضي الله عنها يعني إيه لا تظهر لوجهها على هذه المرأة، بشرط واحد هو إيه؟ أن تكون مأمونة ثقة، وألا تكون فاسقة يعني ممكن أن تصف الإيه الشعر أو شيء من هذا القبيل. طبعا كانت بتكلمها، كان واضح أنها كانت بتكلمها، مالوش أنها كانت. أخونا بيقول في دلالة في الحديث، منين أن عائشة كانت رضي الله عنها منتقبة؟ هو فعلا مش دلالة صريحة، لكن في الوقت نفسه ليس هناك أصلا نص ينهى عن إيه؟ عن أن ترى النصرانية المسلمة، ليس هناك نص ينهى. جزاك الله خيرا. أخونا أيضا ذكر في الدليل جيد جزاه الله خيرا، قال إن يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية، وبالتأكيد أن هذا المسلم ما دام هتزوج كتابية ربما يكون له أولاد، ربما يكون له أم، ربما يكون له أخت، ربما يكون له عمة أو خالة، وزواجه من النصرانية
فيعقد نوعا من العلاقات، ودي حمدها ودي مش عارف ايه، فهل يؤخذ ان الله عز وجل يجوز له او يبيح له ان يتزوج من النصرانية ثم تمنع من ان ترى مين حمدها او جوزها؟ لا. اخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صليت وراء امام فوجدته في صلاة العصر بعد ان ركع الركعة الاخيرة انه جهر بالدعاء، فكيف تكون الصلاة السرية صلاة جهرية وجزاكم الله خير؟ لا هو بقى مش صلاة جهرية، والظاهر انه قنت في العصر، لو اعلم دي بقى العلة اللي عملها. فنشأ في هذا، اذا كان لهذا القنوت سبب نزيلة سند المسلمين، ونحن الان ان الله وانا رجعون يعني في نوازل ليل نهار، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بعض الصحابة الآية أحيانا، صلاة السرية أحيانا، صلاة العصر والظهر يسمعوا آية، لكن لا يعني هذا أن جهر مستمر أو لا يقرأ الفتحة جهرا أو السورة الكاملة جهرا، لا، الآية أحيانا. أما دعاء القنوت فإذا قنت في الصلوات السريات طبعاً هو يجهر حتى يؤمن الناس من ورائه. أخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند ذكر الله أرى شيئا في ذهني، هل هذا شيطان وماذا أفعل؟ طبعا يا أخي واضح أنه وسوسة، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني ننصحك أن تذهب الإخوة في المسجد هنا في مقسامة وغيره إن شاء الله، يعني موضوع الرقى، نسأل الله تعالى أن يشفينا وإياك وسائر المسلمين، آمين يا رب العالمين. أخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد السلام عليكم وبركاته. ما هي المساوئ المترتبة على القول بخلق القرآن؟ يعني إن شاء الله يأتي هذا الموضوع لما نتكلم عن أسماء وصفات، لكن يكفي أنها أولا مناقضة صريحة لنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ودي كفاية، ربنا يقول غير مخلوق وأنت تقول مخلوق. ثم إن فيها نوعا من التقليل لمكانة القرآن، لدرجة أن بعض المبتدعة من المتكلمين وغيرهم لما رأى أن القرآن مخلوق مش هو اللي في المصاحف دي، قال لك لا مانع أن يهان، أعوذ بالله، أو أن يرمى أو أن يلقى، أعوذ بالله. وبعد هذا بلغ من بعض المعاصرين المستشرقين المستشرقين وغيره، قالوا أن القول بخلق القرآن يدل على أن القرآن بنخلق ضد غيره، يدل على أن القرآن نص بشري، وما دام القرآن نص بشري إذا يجوز العقل البشري أن يعمل إيه؟ بقى نص بشري مع عقل بشري أعرف أن علم النص ده مش عاجبني، الحد ده مش عاجبني، القضاء ده مش عجباني، وهذا النص ما دام تحول من الإلهية عندما نزل إلى البشر إلى سمة البشرية يبقى يجوز أن الواحد يتعامل معه كيف شاء. لكن لو كما هو صحيح أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، هو نص إلهي محكم قاطع يجب على كل مسلم أن يسلم بما فيه، وألا يعني يشك أو يجادل في حرف واحد مما ثبت من معاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل سنة العصر القبلية تكون دبر الأذان وإذا انتظرت فترة تسقط؟ يا أخي هي بين الأذان والإقامة، يعني انتظرت الإقامة تقام بعد الأذان بربع ساعة وانت صليت بعد خمس دقائق، يعني 10 دقائق، يعني المهم أن تكون قبل إقامة الصلاة. نعم نعم أخ يقول: الغلام ورد صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم يعني الغلام مرتهن بعقيقته فأغليق عنه الدم وأميط عنه الأذى، وقال فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان، ما معنى الحديثين؟ وجزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. وهل في الحديث الأول أمر بإراقة الدماء للعقيقة؟ وهل شراء اللحوم لا يجوز في العقيقة؟ يعني طبقا لهذا الحديث المقصود من العقيقة يا إخواننا أن يشكر الله جل وعلا على نعمة المولود القادم. ومن أعظم العبوديات كما سنأخذ توحيد الألوهية عبودية النسك أو عبودية إراقة الدماء شكرا لرب الأرض والسماء. فالمقصود هو ايه؟ هو العبودية، ان سرقة الدم كما في الأضحية شكرا لله. فلو انك عققت بخروف 20 كيلو وجئت بلحم 100 كيلو ايوه ما افضل، أن تعق بهذا من سبعة سنة وأعرفت الدماء شكرا لله، وليس المقصود هو الإطعام بس، فإنما أكثر من شتمة، فعندما تذبح وتعق تجتمع الشتم كلها، إنما عندما تشتري لحما لا تتحقق إلا إيه إلا حكمة واحدة فقط وهي إطعام السفراء. وأما الحديث الثاني فهو دليل على ذم الصرف، فرش الرجل وفرش امرأته والثالث الضيف والرابع للشيطان، فهو دليل على إيه؟ على ذم الإيه؟ على ذم الصرف، وأن لا يتوسع المسلم في المعايش وفي المعيشة في عدد الغرف وغيره بدون فائدة تذكر. لكن واحد عنده 20 ولد أو وسع الله عليه وله أقارب كثيرون أو فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات السعادة الدار إيه؟ المسكن الواسع أو الدار الواسعة. فالله الله أن يرزقنا وإياكم جميعا دورا إيه؟ دورا واسعة، وألا يضيقها علينا ولا عليكم، آمين رب العالمين. أفا كل معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ولدوه أمر بأن يلد جميع من كان حاضرا إلى العباس بن عبد المطلب. اللدود يا أخوانا أو اللدود هو نوع زي ما يقولوا نوع من الإيه بيسقى الواحد بطريقة لا إرادية، يعني دخلوا له الطعام أو الدواء إما في الأنف أو في الفم زي الصدود كده قريب منهم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلوا ذلك بدون إذنه صلى الله عليه وسلم لما فعلوا ذلك بدون إذنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يلدوا جميعا، أو أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم سيلدون جميعا، وفعلا حصل إلى مين؟ إلى العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. أخي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للخاطب أن يكلم خطيبته في التليفون للتعارف مع العلم أن والدها لا يريد عقد القران إلا قبل البناء بقليل وجزاك الله خير؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أوليائهن. نهى صلى الله عليه وسلم أن تكلم النساء إلا بإذن أوليائهن. فالحالة الأولى أنك أنت تكلمها بدون إذن أبوها يبقى ده إيه؟ حرام لا يجوز. الحالة الثانية أن أباها يأذن أو يسمح فنسأل. طبعا صوت المرأة يكون على الصحيح أنه ليس بإيه؟ ليس بعورة، بشروط ألا يكون فتنة في نفسه، وألا تخضع بالقول، وأن يكون لمصلحة ما، وألا يترتب على كلامها فتنة. فاللي هيتعرض يتعرف بمش هو راح شاف وقرر رأيا ما، وبعد كده هو بيتكلمها بتكون هيقول لها يا إيه؟ يعني لما يقول لها يقول لها يا إيه مثلا؟ يعني اسمها مثلا أي اسم فهيقول لها إيه يعني؟ أكيد لابد إيه؟ لابد أن تخضع هي بالقول زي صحتك زي أحوالك، وكلمة بكلمة وحديث بحديث، وتتصاعد المسألة إلى أن تصل بقى نتعارف ونتصاحب ونتصادق وهلم جر. قال يا إخوانا يعني ما دام والله هو راح وتقول يا إخوانا يعني شو عارف أقول إيه؟ لكن هو يعني نعم. أما لو أعرف وجود أبوها وأمها فالأصل أن كلام المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة ولم يرى منها شيئا وبوجود المحارم الأصل نظريا أنهم يجوز، لكن دي خطيطة هيتكلموا في إيه يعني؟ هيتكلموا في أحوال العالم الإسلامي مش معقولة. لكن يعني هيتكلموا أخواننا في يعني في أمور بقى قيل وقال وإزاي الصحة والحال ويعني نعم. أخونا يقول يعلمها الدين قبل البناء ويحفظها القرآن. يعني أنا أتصور يا أخي في هذا الموقف هو هيتلخبط ويتلخبط، لا هيقدر يحفظ القرآن وإنما يعني لا شايف. أنا أتصور والله أعلم أنه لن يستطيع أن يحفظ القرآن. حتى العاقل يا أخونا الأخ العاقل اللي بيروح مثلا يزور المعقود عليها السطر في العقل هو في الأول يكون يعني ذا همة عالية ويظن أنه سيحفظها القرآن كله وسيتدارسون العلم الشرعي كله، فإذا وصل إلى هناك ضرب أحمد في أساسه. وليس كل اللي كان عايز ايه؟ ليس كل اللي كان عايز يقوله. اظن ان كل المجردين يعني يعرفون ايه؟ يعني يعلمون علم اليقين هذه. كلام نظري. وعطيه اخوانا مش بشر يعني مش هو بشر وهي بشر. طب هي انت يا سيدي هي بالنقاب. وانت هل انت بالنقاب؟ يعني انت بتشوف هاش مش بتشوفك. مش هي انسانة وربما تتعلق بك وربما لا يقدر الله ان تتم الخطوبة وربما. فالاولى يعني ايه؟ وبعد كده هل ترضاها لأختك؟ سؤال. هل ترضاها لبنتك؟ كل واحد يجي أخته أختك أو بنتك تعالى أقعد وأهلا وسهلا وكل اسبوع يقعدوا ساعتين ثلاثه يتناقشوا ويتعرفوا على بعض ويحكي له حياتها. طبعا مساله يا اخوانا. اما تحفيظ القران يعني اظن ارض الله واسعه والحمد لله في سعه ويعني في كثير من الاخوات او من المساجد تحفظ القران ان شاء الله. اذا مات الاب فمن يكون الوكيل للبنت عند الزواج؟ هل اخوها ام عمها؟ لا، الاخ يا اخوانا يقدم في الولايه على العم. الاخ يقدم في الولايه على العم. لكن مع هذا كنوع من الإذلال والتكريم طبعا يعني ظروفه كده، لا مانع ان يوكل الاخ العم في مباشره عقد الزواج. فمين اللي يوصل في ده؟ العريس. العم لو احيانا يكون اخ 20 سنه والعم راجل كبير وكبير العيله، فمش من الزوج ان هو ايه ان هو يعني الولد الشاب الصغير هو اللي يعقد العم يعني هيوكله. هذا ايه نشأ. نعم مفيش حاجة، كله قاعدة الفقهية المتفق عليها أن كل من جاز له أن يباشر العقد بنفسه جاز له أن يوكل غيره فيه، لأن الوكالة فرع عن صحة مباشرة العقد. ولذلك المرأة ينفع توكل وما ينفعش توكل. فحش ليه؟ لأن المرأة لا يصح لها أصلا أنها تعقد بنفسها تباشر العقد بنفسها. ولذلك المعمول به الآن في قانون الأحوال الشخصية وهو مأخوذ من نظر الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، وشاع عند المأذونين بل عند الإخوة يجي يقول له زوجني موكلة. مش موكلة أصلا، هي مولية بنته أخته. لا يصح أن تكون موكلة. إيه؟ لأنه لا يصح أن تكون مباشرة للعبد بنفسه. ده قول جمهور خلاف الأحناف. الأحناف عندهم يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، إذا يجوز لها أن تعقد بنفسها، إذا يجوز لها أن توكل. هذه السيرة ثلاث مسائل، يجوز تزوج نفسها، يجوز تعقد بنفسها، يجوز توكل. إنما جمهور خلاف الأحناف يقولون لا يجوز أن تزوج نفسها ولا بد أن يباشر العقد وليها، إذا لا يجوز توكل في العقد. طيب ناخذ سؤال إن شاء الله ونقوم. أخ أو سؤالين، هل يجوز أن يرى عمي زوجتي؟ هل يجوز أن يرى عمي زوجتي؟ لا، عمك ليس من المحارم بالنسبة لزوجتك، هو أجنبي عنها، إنما أبوك بس هو الذي من محارمها المؤبدين أما الدائمين. أما العم فلا يجوز له أن يرى زوجتك. لكن يا أخوانا نعم لا راجل كبير صغير، إنما يا أخوانا بعضنا يتشدد يعني بيحصل أحيانا مشاكل. لا مانع إن الزوجة تقول لزك حاج فلان، إزيك يا أبو فلان، إزاي الأولاد، لأن بعض الناس غير مسؤولين يا أخوانا هذه الأمور تؤثر فيهم تأثيرا شديدا. وأصلا لا مانع من إلقاء السلام إذا أمنت الفتنة وفي وجود الرجل، يعني إذاك حاج فلان روح مشي، يعني تسلم عليه وهو طالع وهو نازل في الهاتف مرة كده. وطبعا الرجل كبير في الغالب يعني عم الزوج عشان يكون أكبر، بشرط أمن إيه؟ بشرط أمن الفتنة. أما الأخ فالأخ مثال أخ الحامل موت وممكن بقى يتوسع فيها، لكن إذا أمنت الفتنة وأذن الزوج وخلى الكلام من المفاسد الأصل من يجوز إيه؟ يجوز. لا مانع من إلقاء السلام بالشروط الشرعية المتقررة في ذلك. أخي سؤال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ما يجوز للعاقد من زوجته؟ وهل يجوز أن يرى شعرها أو أن يمسها؟ والله الأصل أن الرجل إذا عقد على المرأة جاز له كل شيء إلا أن يبني بها بناء حقيقيا، بناء الحقيقي يعني شو؟ لأن هناك عقدا ضمنيا أو اتفاقا ضمنيا بين الرجل الزوج وبين ولي المرأة أنه لم يبني بها إلا أنت، إلا المتعرفين من تزاول البناء أو الدخلة، ويشهر بين الناس أن فلانا بنى بإيه؟ بنى بفلان. فالممنوع إذن للعاقل أو لا يحل للعاقل تجاه المعقودة أن يبني بها، ويجوز له كل ما سوى ذلك. لكن الممنوع البناء، ونحط كمان قيد تحت 20 خط، الممنوع هو البناء وكل ما يؤدي الى الوقوع فين؟ في البناء. كلمة بقى كل ما يؤدي الى الوقوع في البناء كلمة مصاطة، صح ولا لا؟ تختلف من حالة الى ايه؟ الى اخرى، وتختلف من واقع الى اخر، حد الشعر وش حد، وتختلف من بيئة الى بيئة، وتختلف من شخص إلى آخر، وتختلف من بنت إلى أخرى، وتختلف من حالة إلى أخرى. والأصل هو سد الذريعة ما أمكن، لان اظنكم كنا كلكم مره حصلت لعلكم سمعتم طرفا من هذه القصه ان الاخ يتوسع في المساله فيبني بها وتحمل نفس الله فيها ثم يموت وهو عاقل. هتصيب مصيبه كبرى قدام الناس ده كان عاقل مش باني. واذا بنى الرجل بزوجته قبل الاشهار والاعلام لا يعد زنا وانما يعد معصيه وخيانه للعهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وهذا خيانه كبرى زنا لكن خيانه. انت تسبب مفاسد ربما تشوه صوره الملتزمين ابدا الدهر. ربما تسبب قطيعة بينك وبين أهل زوجتك أبد الدهر. هتسبب مفاسد لا تفصل فضحة قدام الناس. يجيب الشيخ عم الشيخ على الايه ويقول الناس بعدها والله لن أزوج ابنتي أولا من الملتحين والمزورين. شوف دوايا تحت السراهي دواهي ده بيطلع منهم حاجات. فلماذا يا أخي؟ الله جل وعلا قل ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني يا رب ما تجعلناش سببا لأن يفتن أناس بنا. يقول فصل الإسلام أنت صورة للإسلام والمسلمين وأنت على ثغر من الثغور فاحذر أن يؤتى الإسلام من كبر. يا أخي ربنا يسرنا ولك ما تطولش فترة العقد. يعني أسرع وعجل ويسر. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم والمسلمين أجمعين العفاف والغنى وأن يزوج يا رب كل شباب المسلمين وبنات المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله انا مش عارف احكي بسم الله يا اخي معذره انا حطيته مره اللي فاتت كتاب ومش فاكر والله راح فين. الشعبان كله لا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا.
عليش
والله يا محمد عليش 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 يا محمد عليش